إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، علمنا أن شريعة الله سبحانه وتعالى المنزلة على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم هي نعمة الله عز وجل المهداة إلى هذه الأمة، وأن هذه الشريعة جاءت بمقاصد عظيمة من الحفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والنسل، وأنها قائمة على مصالح العباد في كل وجه من الوجوه. وعلمنا كذلك وللأسف أن أمة الإسلام في عصرها الراهن لم تستقبل شريعة الله تبارك وتعالى بما هو اللائق به من الإيمان بها وتطبيقها في حياته، فالكثير وللأسف من هذه الأمة استدبر هذه الشريعة، فإما أنه رفضها شكلا وموضوعا وعاداها وأعلن جهارا ونهارا العداوة لها، وأنه لن يؤمن بهذا القرآن ولا بهذا التشريع المحكم، وأنه إن أخذ منها فإنما سيأخذ ما يوافق هواه فقط، وأن طوائف أخرى وللأسف أيضا من أمة الإسلام لم تفهم بنية هذه الشريعة، أعني كيف بنيت وكيف أتمها الله تبارك وتعالى وكيف تؤدي المقدمات فيها إلى النتائج، وكيف أنها قائمة بمصالح العباد وبالرفق بهم، وأنها ليست وبالا ولا خسارا لهم. لم يفهموا هذا من الشريعة، بل أخذوا بعض نصوصها يضربون بعضها ببعض وجعلوها في حسهم وفي تطبيقهم وبالا على أمة الإسلام. وطائفة أخرى أرادت أن تقنع نفسها أنها تعيش في ظلال الشريعة، وليست كذلك. أرادت أن تعيش هذه الحياة البعيدة عن الدين أي حياة، وأن تطبق في نفسها شريعة الشيطان، ولكنها تريد كذلك أن تتظاهر بإباك الإيمان. راوغت وداورت وناورت وتحايلت على نصوص الشريعة بكل حيل، وأنه وللأسف أيضا لم تبق إلا قلة قليلة في جنبات العالم الإسلامي ممن يؤمن بأن شريعة الله عز وجل هي نعمته ورحمته، وأنه يجب تطبيقها على الوجه الذي أنزل حتى تكون رحمة لهذه الأمة. ولا شك أن دراسة هذه الشريعة العظيمة لها، إلى جانب أن هذا هو الإيمان وهو التقوى، لها فوائد عظيمة. الفائدة الأولى أنه كلما درسنا هذه الشريعة وعرفنا حكمتها وبنيتها زدنا إيمانا ورسوخا في العلم، وذلك أن الإيمان يتقوى بتضافر الأدلة، يعني كلما جاءك دليل جديد على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أن الله هو الإله الواحد القوي جل وعلا، كلما زدت إيمانا. إذا اقتنعت بهذا الدليل زدت إيمانا. يعني مثال، لما أخبر الله تبارك وتعالى أن النار عليها 19، هذه معلومة، معلومة للنتائج الغيب، أعلم الله تبارك وتعالى أنه قد كلف للنار 19، كما جاء في التفسير 19 ملكا. هذه المعلومة ماذا؟ ما هو أثرها على الناس؟ يخبر الله تبارك وتعالى بأن لها أثر. المنافق والكافر يستهزئ ويستكبر ويزداد كفرا، وأهل الكتاب لو أبصروا أصبح هذا دليل جديد لهم، لأن هذا العدد يوافق ما أخبر الله تبارك وتعالى به في توراته، فيكون هذا دليل على صدق النبي محمد صلى الله وسلم عليه. أما المؤمن الذي يسمع هذا العدد فلا شك أنه يزداد إيمانا من جهتين: الجهة الأولى أنه دليل له جديد على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الجهة الثانية بأن الرب جل وعلا الذي خلق من المخلوقات 19 شخص فقط يحكمون أمر الكفار من أول ما خلق الله إلى آخر ما خلق الله، لا شك أن هذا خلق عظيم، ولا شك أنه كل عظمة في الخلق فالخالق أولى بها. المعنى أي وصف من أوصاف الكمال في الخلق الخالق أولى به، بمعنى أن الله هو واهب القوة. مثلا إذا كان الإنسان قوي، القوة من صفات الحق ومن صفات الخير ومن صفات الكمال، فالقوي هذا أفضل من الضعيف، يعني إذا مدحنا إنسان فقلنا قوي، وإذا ذممناه قلنا ضعيف، فالضعف صفة من صفات الذم، والقوة صفة من صفات المدح. إذا كان المخلوق قوي ويمدح بأنه قوي فلا شك أن من وهبه القوة هو أولى بأن يتصف بها، ولذلك كان لله المثل الأعلى في كل شيء كما قال جل وعلا: ولله المثل الأعلى، يعني المثل الأعلى في كل شيء من صفات الحسن ومن صفات الكمال. فإذا كانت القوة والكرم والرحمة والسمع والبصر كل هذه من صفات المجد، هذه يمدح بها المخلوق، فلا شك أن الخالق أولى بذلك سبحانه وتعالى. فلذلك أقول المؤمن إذا علم أن الله خلق من الخلق ما هو بهذه القوة وبهذه المكانة 19 ملك يحكمون أمر الكفار على كثرة عددهم من أول ما خلق الله إلى آخر ما خلق الله، لا شك أن هذا دليل قوة الخالق الذي خلقهم سبحانه وتعالى. ولذلك لما قال الله عز وجل عليها 19 قال: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، ثم قال: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، ثم قال: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. يعني حكمة في هذه المعلومة وهذا الخبر حتى يستيقن أهل الكتاب بأن ما جاء به محمد موافق لما عندهم، والنبي لم يقرأ كتبهم، إذن لا بد أنه من الوحي، لا سبيل إلا الإذعان بأن ذلك من الوحي، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. ثم قال: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ثم قال: ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. فقول الله ليزداد الذين آمنوا إيمانا دل هذا على أن المعلومة لا شك إذا قبلها الإنسان وفقهها تزيده إيمانا، فالإيمان يتضافر بتضافر الأدلة، الإيمان يتضافر بتضافر الأدلة. فإذا اطلعنا على جوانب هذه الشريعة الحكيمة وعرفنا أوجه الحكمة في كل فرعية فرعية منها، لا شك أن كلما اطلعنا على وجه من وجوه الحكمة كلما ازددنا إيمانا، كلما ازددنا إيمانا، ولا نكون كالجاهل الذي قد يستخدم ويستعمل الشيء العظيم جدا لكنه لجهله لا يأبه به، فلذلك ما يهتم به. يعني أضرب مثال ولله المثل الأعلى، في إنسان قد يجهل الطب ويأخذ حبة صغيرة ملونة خمرة ولا خضراء ابتلاها، هذه الحبة كلها فعل في مرضه لعله لا يأذه له أخذها غير آده بها، لكنه لو كان ذا علم وعرف الجهود الضخمة الضخمة التي بذلت في الوصول إلى تركيبها، وكم أجرى أجريت من البحوث ومن جهود العلماء ومن الضنا والعذاب والنكد الشديد حتى وصل إلى هذا التركيب، لو قرأ شيئا عن هذه الجهود الكثيرة جدا الكثيرة التي بذلت وصنعت حتى توصل العلماء إلى هذه الكبسولة لكان يقدرها ويعرف أن هذا الذي سلعها هكذا وسار ما كانت هكذا عبثة. هذا بشيء قليل لا شك، أقول كل يعني أمور كثيرة يمارسها الجاهل وهو لا يده لها، ولو كان عنده علم بها لكان عرف عرف الجهد العظيم والحكمة العظيمة فيما جهدت به، ولله المثل الأعلى. كم من الناس ينظر إلى السماء ويرى شروق الشمس ويرى غروبها، لكن الجاهل المطموس على بصره تمر عليه هذه الآية وهو لا يدري عنها شيء، وهي لا تحرك فيه شعرا ولا تحرك عنده ساكنا، لكن من كان ذا علم بحركة الفلك وبهذه القدرة العظيمة الخالقة التي رفعت هذه الأرض في هذا المدار وأجرتها على هذا الجريان العظيم ووضعتها هذا الموضع في هذا الفضاء الذي يكاد أن لا يكون نهاية له، لا شك أنه عند كل ظاهرة من هذه الظواهر إما أن يسجد بجسده وإما أن يخشع بقلبه ويسجد بقلبه لهذا الخالق العظيم الذي خلق هذا الكون. وهذا الفرق بين المؤمن الحي وبين الكافر المطموس، كما قال الله تبارك وتعالى وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وكم من آية يعني آيات كثيرة للخالق سبحانه وتعالى في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون من جهلهم وانتماس بصائرهم، يرون هذه الآيات العظيمة لله عز وجل ولكنها لا تحرك فيه الإنسان، شأن الجاهل المطموس. أما المؤمن لا، المؤمن عند كل آية عند كل آية من آيات الله تبارك وتعالى يقشعر بدنه ويهتز كيانه ويسبح لله تبارك وتعالى، سواء كان هذه الآية آية كونية مما يرى أو أنها آية شرعية. وأقول الآيات الشرعية آيات التشريع عند أهل النظر وعند أهل الفكر وعند أهل البصيرة لا تقل بتاتا عن هذه الآيات الكونية، بل إذا رأيت المبنى التشريعي لقضية من القضايا، قضية تشريعية اجتماعية اقتصادية سياسية أي قضية من القضايا التي نظم الله تبارك وتعالى بها حياة الناس، إذا نظرت إليها بوجه يعني المستبصر المتفقه المتعلم وعرف كيف أن الله تبارك وتعالى بناها على مقتضى الحكمة التامة والمصالح العظيمة لعباده، لا شك أقول إن هذا يوازي ويشبه آيات الله تبارك وتعالى الكونية في الخلق، آيات الله عز وجل الكونية في الخلق. فالذي بنى هذا الكون العظيم بهذه السماوات العظيمة لا شك أنه هو الذي بنى هذه الشريعة العظيمة كذلك المبنية بنظام محكم تماما، نظام محكم، فكل ما بناه الله عز وجل أحكمه سبحانه وتعالى. فهذه الشريعة أقول مبنية على أحسن النظام وعلى أكمل الوجوه، وقد امتدح الله تبارك وتعالى نفسه لإنزالها فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، تبيانا لكل شيء أنه مبين لكل شيء. وهذا أول ما يشدهنا في هذه الشريعة العظيمة أنها شريعة شمولية، هذا الذي تفارق به هذه الشريعة كل شرائع الخلق وكل شرائع البشر أنها تشريع شمولي، رؤية شمولية كاملة، فلا تترك نشاطا للإنسان إلا وتبينه وتضع أحكامه. ما الكون؟ إلى أين يسير؟ من خلقه؟ كيف السبيل إلى هذا الخالق؟ كيف يحكم الإنسان أعماله في كل نشاط له أنزله الله تبارك وتعالى؟ ما العلاقة الواجبة بين الإنسان وبين خالق الكون؟ هذا في مجال العبادة نظمها الله عز وجل وأقامها على أحسن ترتيب وعلى أحسن نظام، نظام العبادة. ثم كيف يعامل الإنسان أخاه الإنسان بكل معاني يعني العدل والاستقامة والرحمة والوصول إلى مصالح العباد؟ أقام الله ذلك سبحانه وتعالى. كيف تقام أمة قائمة بالحق ظاهرة به وتستجمع وتستكمل كل معاني القوة؟ هذا رتبه الله عز وجل لهذه الأمة. كيف تتعامل هذه الأمة مع غيرها من الأمم ممن ليس على دينها وعلى ملتها وممن لم يذعن لأمر الله تبارك وتعالى؟ رتب الله عز وجل هذا على أكمل أوجه الترتيب، بل أقام شريعة هذه الأمة في مقابلة الكفار على أحسن وجوه، وقال سبحانه وتعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. ذلكم حكم الله يحكم بينكم، بين من؟ هذه الآية نزلت في سورة الممتحنة بين المسلمين وبين الكفار، لما اختلف المسلمون والكفار في تفسير نص من نصوص المعاهدة التي وقعها النبي صلوات الله وسلامه عليه بين قريش، بينه وبين قريش. كان من ضمن نصوص المعاهدة أنه من جاء المسلمين من الكفار وهو كافر وهو مؤمن، جاءهم مؤمنا ردوه، ومن هرب من المسلمين من الكفار لم يردوه. ولم تفصل هذه المعاهدة شأن النساء، ما جاء فيها تفصيل شأن النساء، ما وضع المرأة. وهذه من المشكلات التي حصلت بعد توقيع المعاهدة. فوجئ المسلمون بأنه يأتيهم نساء من مكة مهاجرات، هذه المرأة إما أن تكون لها زوج عند الكفار وإما أن تكون خالية، لا زوج لها. طيب ما وضعها؟ هل يردها النبي صلى الله عليه وسلم مرأة هذه؟ هل يردها إلى زوجها الكافر يأسرها ويعذبها وهي امرأة مؤمنة؟ وكذلك إذا كانت خالية يردها؟ الحكم إنما كان للرجال ولم يكن هناك حكم للنساء. فربنا سبحانه وتعالى حكم هنا، الله تبارك وتعالى أنزل حكمه هنا، حكمه بين من؟ بين من؟ بين المسلمين وبين الكفار. ما قال المسلمين فعلوا ما شئتم، لا، وحكم الله عز وجل الحكم في منتهى العدل. قال يا أيها النبي، قال يا أيها الذين آمنوا، إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، هذا أول شيء. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، أي امتحنوا الإيمان، هل هي جاءت بالفعل مهاجرة إلى الله ورسوله أم أنها والله مش عاجبها زوجها وأرادت أن تفر منه إلى المسلمين وتتزوج زوج آخر؟ فلا بد من امتحان. قال الله أعلم بإيمانهم. ثم قال: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. إذا كانت مؤمنة لا ترجع، لا هن حل لهم ولا هن يحلون لهن. امرأة مؤمنة لا تحل للكافر ولا الكافر يحل له أن يستبقي مؤمنة. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ثم قال: وآتوهم ما أنفقوا. وآتوهم ما أنفقوا، يعني أعطوا الكفار ما أنفقوه، يعني ردوا للكفار ما أنفقوه على هذه المرأة، يعني مهرها تردوه للكفار. انظر العدل. قال: وآتوهم ما أنفقوا. ثم قال: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، يعني وإن كان لها زوج لم يطلق، إلا أن النكاح فسخ، النكاح بين المؤمن والكافر فسخ، فإذا أردتم أن تتزوجوهن لا بأس، لكن بشرط أن تعطوهم مهر. ما تقول لها: لا والله احنا سدينا عنك، أعطينا زوجك السابق هذا يساوي المهر الذي لك، لا، بل لا بد من مهر جديد. قال: وآتوهن ما أنفقوا. قال: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. ثم قال المؤمنين: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، أي رجل مؤمن عنده كافر لا بد أن يسرحها،
ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ثم قال واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقتم. واسألوا ما أنفقتم يعني إذا كان المؤمن زوجة كافرة فرت منه وذهبت إلى الكفار، الله يقول للمؤمنين اسألوا ما أنفقتم، يعني طالبوا بحقكم عند الكفار. إذا كان لكم حق عند الكفار طالبوا به، وليسألوا ما أنفقوا، يعني كذلك الكفار يطالبوا بحقوقهم عندهم. ثم قال ذلك حكم الله يحكم بينكم، ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. هذا أمر عظيم جدا. الرب جل وعلا هذا الأمر إذا جلسنا هكذا بهدوء وفصلنا هذا التفصيل نجد أنه في منتهى الرحمة وفي منتهى العدل والإحسان بين من وبين من، بين المؤمنين وبين الكفار، بين أولياء الله وأعداء الله. هؤلاء المؤمنون أولياء الله، ما قال لهم لا خلاص مال الكفار حلال ودمهم حلال وعرضهم حلال وعهدهم منقوض، لا، أمور منظمة، أمور نظمها الله تبارك وتعالى وأمر المسلمين أن يلتزموا بعهودهم. حتى المهر إذا دفعه الكافر لزوجته التي فرق منه يقول لهم ادفعوا له المهر، وإذا كان في نفقة أكثر من مهر تدفعوها كذلك. هذه أمور الذي أنزل هذه الشريعة، إنما هو الرب الحكيم العليم سبحانه وتعالى. أعود فأقول لا شك أنه كلما ازددنا فهما وفقها لشريعة الله تبارك وتعالى علمنا أنها شريعة حكيمة صادرة من الرب الحكيم سبحانه وتعالى العليم بمصالح العباد الذي يضع الأمور في نصابها. وأرجع فأقول أول ما يشبهنا من هذه الشريعة أنها شريعة شمولية، ما تركت شيء من حياة الإنسان. أي شريعة في الأرض شرائع جزئية، نظام الرأسمالي، نظام الاشتراكي، نظام الوجودي، أي شريعة في الأرض، أي ناس يشرعوا، إنما يشرعون في جانب من جوانب الحياة ويتركون الجانب الآخر. يعني مثلا التشريع الآن اللادين الذي يسمونه بالتشريع العلماني يشرع للإنسان في هذه الأرض فقط كيف يأكل وكيف يشرب وكيف يعيش وكيف يتعامل وكيف يكسب وكيف ينفق، لكن ماذا بعد هذه الحياة؟ هذا غير موجود. يقول لك خلاص الدين هذا علاقة، ما الغيبيات؟ علاقة بينك وبين الله. طب العلاقة بينه وبين الله كيف ننظمها إلا ننظمها على أساس حياتي؟ الله فقط لا يريد فقط مجرد فلسفة قلبية، لا يريد فقط شعوري القلبي، وإنما يريد شعوري وجوارحي، وكذلك يريد أن يعبدني في الحياة، يقول لي افعل ولا تفعل، لأن هذا هو الدين. أما أن نجعل للرب خالق الكون نجعل له فقط المشاعر، فيقال لكل إنسان أنت تستشعر ما تشاء بينك وبين ربك، أنت حر، اتخذ الإله الذي تريد، والله لا مجال له لأن يحكم في الأرض. أما الحكم في الأرض للبرلمانات أو للحاكم الفرد أو لمجلس النواب أو لمجلس الشيوخ، نجعل هذا لمجموعة من الحكام ونجعل لله برا، الله برا الدائرة، فيجعلون الله عز وجل تشريعه برا فقط من قلبك إلى السماء. أما في الأرض الله لا تشريع له، هذه شرائع جزئية. أولا أنها حذفت أمر الله عز وجل وتشريع الله عن حياة العباد نهائيا، وتحكمت في مصائر البشر وجعلت لله الجانب الشعوري فقط. أما أن تريد أن تطبق لله ما يريده منك فتأكل كما أمرك وتشرب كما أمرك وتتزوج كما أمرك وتورث كما أمرك وتتعامل في البيع والشراء كما أمرك، يقول لك لا، الدين هذا فقط الدين لله، الدين لله يعني الدين لله، القلوب هذه لله، والوطن للجميع، والتطبيق والتشريع ينبغي أن يكون للجميع، ويقولون الدين في الكنيسة. وأما في أمور المدرسة والمسجد والدائرة والوزارة فإنما هي للبشر. لا شك أقول هذه مع أنها تعدي على سلطان الله عز وجل ونظام الله تبارك وتعالى وتشريعه، هي كذلك شرائع جزئية عمياء، شرائع عمياء مهما بلغت من الحذق ومن المهارة إلا أنها شرعت جانب للإنسان وتركت الجانب الآخر. ولذلك يعيش الناس في انفصال وانفصال بين ما يجب لله تبارك وتعالى وما يجب أن ننفذه في واقع الحياة. إذن أول ما أقول يشبهنا وأول ما نلاحظه في هذه الشريعة العظيمة أنها شريعة شمولية، أنزلها الله تبارك وتعالى شاملة تنتظم حياة الإنسان كاملا منذ الولادة إلى الموت، بل لا، من قبل ما يولد يعني في التشريع الإسلامي يبدأ التشريع للإنسان منذ أن يكون نطفة، فالنطفة لها تشريع في الإسلام، النطفة لها شرع في الإسلام. فمثلا لا يجوز العدوان عليها مثلا قبل الولادة، لها أحكام الحمل، له أحكام عظيمة جدا في الشريعة، فيبدأ التشريع قبل الولادة. ثم كذلك لا ينتهي التشريع بالموت، بل كذلك الشريعة بالنسبة للإنسان باقية بعد الموت، فلا بد أن يكون وصيته وتوريثه وذكراه وعرضه بعد الموت له تشريع كذلك. فهي حياة انتظمت حياة الإنسان كاملة منذ أن يكون في الوجود إلى أن ينتهي، وإلى أن ينتهي أثره، والتشريع والتشريع باقي له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. هذا شرع، هذا تشريع، لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، هذا تشريع. واحد يكون ميت 100 سنة 200 سنة له حق، بقيت له حقوق، حقوق شرعية مطبقة. معنى ذلك أن الذي يسب الأموات عليه تعزير معين، إذا ثبت أنه سب ميت بدون وجه حق يعزر. فهذه شريعة كاملة ما تركت الإنسان، ما شرعت الإنسان في ظرف من ظروف حياته، وإنما انتظمت حياته كلها، سواء كانت حياته المادية أو كذلك حياته المعنوية، عرضه، عرضه في حياته وبعد مماته كذلك. على كل حال أقول لك أنه ينبغي، بل يجب علينا معشر المسلمين، أن ندرس هذه الشريعة دراسة محكمة، نستفيد أولا زيادة إيمان، نستفيد ثانيا كيفية التطبيق. لماذا لا يطبق المسلمون شرع الله الآن؟ في أسباب كثيرة، من هذه الأسباب الجهل بالشريعة، جهلنا بشريعة الله عز وجل أصبح من ضمن حائل من الخوانات ومن العقبات الآن التي تحول بين المسلمين وبين تطبيق الشريعة. حتى المطالبون أحيانا بأن تطبق الشريعة في بلادهم وعلى أنفسهم هم جهل بها، أو جهل بجوانب كثيرة منها، والجاهل لا يعطي، جاهل الشيء وفاقد الشيء لا يعطيه. إذا لا بد من العلم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ذلك. سنحاول في خطب متتابعة إن شاء الله أن نتعرف على جوانب هذه الشريعة العظيمة، لأن هذا في الحقيقة هو السبيل أولا إلى تطبيقها، إلى زيادة الإيمان بالله تبارك وتعالى، إلى أن نعظم الله عز وجل حق تعظيمه وحق قدره. أسأل الله أن يوفقنا لهذا، وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب أستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. رحمة الله تبارك وتعالى لهذه الأمة أن حفظ لها هذه الشريعة، فلا صغير ولا كبير إلا وهو مدون ومكتوب ومصون، والتمييز بين ما هو من شرع الله وما ليس من شرع الله موجود كذلك، وهذا بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه. أعني أنه لم تختلط كلمات الله عز وجل وكلمات رسوله، وهذا هو الشرع، بكلمات غيره. نستطيع أن نميز بين ما هو من شرع الله وما ليس من شرع الله. فشرع الله الذي تعبدنا الله به والذي هو شرعه على الحقيقة وكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما كلام غيره من العلماء ومن الفقهاء ومن المجتهدين هذا ليس من شرع الله على الحقيقة، إنما هو تابع، ما وافق منه الشرع فهو من شرع الله، وما خالف منه الشرع فليس من شرع الله، كما قال الأئمة كلهم: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولنا قول الله فخذوا قول الله ودعوا قولنا، إذا خالف قولنا قول رسول الله فخذوا بقول رسول الله ودعوا قولنا. فالقول هو قول الله وقول رسول الله، إذا أطلقنا كلمة الشريعة الإسلامية فإنما نعني كلام الله تبارك وتعالى، نعني كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وأما سوى ذلك من اجتهاد العلماء فهذا مجال للأخذ والرد، فهذا مجال للأخذ والرد، كما قال الإمام مالك رحمه الله: كل منا يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القول، أو قال: ما منا إلا ورد، يعني على غيره، ورد عليه يعني من غيره، إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا أطلقنا كلمة الشريعة فإنما نعني كلام الله المنزل على عبده محمد صلوات الله وسلامه عليه. ونعني كذلك كلام النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن المشرع على الحقيقة هو الله، حتى النبي نفسه صلوات الله وسلامه عليه إنما تشريعه بتشريع الله تبارك وتعالى، لأن النبي ليس مشرعا من عند نفسه وإنما مشرع بأمر الله، كما قال تبارك وتعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. هذا كلام الكفار للرسول، قلت من السبعك بدل الكلام هذا، هل فينا قرآن غير هذا القرآن؟ هذه أحكام ما تعجبنا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى. كل مجمع مو شغلي هذا، هذا ليس من صناعتي، ليس من فعلي، ليس من تأليفي، هذا كلام الله تبارك وتعالى. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. وكذلك جاء الله عز وجل هذا ليس من صناعتي، ليس من فعلي، ليس من تأليفي، هذا كلام الله تبارك وتعالى. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. وكذلك جاء الله عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وجاء الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا شك أن النبي محمد صلى الله عليه إنما هو مبلغ وليس هو مشرع على الحقيقة. المشرع على الحقيقة والشارع على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، وأما النبي فمبلغ من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان ما اجتهد النبي فيه من أمر التشريع إذا لم يوافق الحق الله كان يرده، كان يرده الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل لنبيه: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ثم قال: لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. إذن المشرع على الحقيقة باختصار، وهذه النقطة لها تفصيل آخر إن شاء الله، لكن أحب أن أبين هنا يعني كلمة قد يعني تشتبه فيها الأذهان. عندما نقول الشريعة لا نعني المذاهب الفقهية، وإنما نعني على الحقيقة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المذاهب الفقهية والآراء والاجتهادات هذه أمور ملحة، هذه ما وافق كلام الله يقبل، وما لم يوافق كلام الله عز وجل يرد. فالحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو كلام الله، ثم كلام المعصوم محمد صلى الله وسلامه عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا ديننا وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك السميع القريب المجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقول الصلاة. الحمد لله رب العالمين.